أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الأكارم، مشاهدي قناة الرحمة التي هي بحق رحمة أوجدها الله عز وجل للأمة في هذا الزمن، كما قال الشاعر: في زمن الردة والبهتان جاءت الرحمة رحمة في كل زمن ومكان بفضل الله. الحقيقة ان هقول لك سر في اول الحلقة دي، هو اصبح خلاص يعني ما اصبحش سر، لكن كان سر كان يعرفه شيخنا الشيخ محمود حسان وبعض الإخوة أول ما كنا لسه بادئين القناة ولسه قاعدين. فالشيخ محمد حسان ربنا يرجعهنا بالسلامة قال: إن شاء الله، أملي في الله أنه لا يمر عام حتى تكون الرحمة رائدة القنوات. نقول له: يا شيخ محمد، ربنا يرجعك بالسلامة، بالفعل ها هي يعني نبوءتك إن صح التعبير أو ظنك في الله يتحقق ويتبدى ويظهر، وتكون الرحمة هي رائدة القنوات وأم الأصالة وعنوان الفضل والنبل والكرم. قناة الرحمة، قناة الأدب، قناة العلم، قناة النور، وقناة البركة، قناتكم كلكم، قناة كل المسلمين، رحمة لكل العالمين. أنا أقول الكلام ده يمكن براضي بعض الفضلاء اللي وجدني بشد في الحلقة اللي فاتت على الكذابين والدجالين. وفي الحقيقة أنا بتكلم في مقدمة صحيح مسلم. النهاردة أنا هأصل المسألة وأثبت لك إن أنا ما خرجنا عن سنن السابقين ولا أئمة الهدى الذين شهد لهم الجميع بالديانة والأصالة والورع والدين، بل كلامنا كله هيكون من مقدمة مسلم اللي هي أغلى يعني من العيون، لأن الإمام مسلم كما قلت أول من ابتكر تقدمة للكتب. سبقنا الغرب وسبقنا العالم بالتقديم للكتب. صحيح ابن ماجه ليه كلام وغيره ليه كلام، لكن معظم كلامهم كالروايات. إنما الإمام مسلم عمل منهج وأصل أصول وقال: من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ، ومن يترك ومن يغمز ومن يطعن فيه، وأن ذلك دين. يعني لا للعواطف، نعم للدين والتأصيل والأدب العالج. احنا اتكلمنا فيما سبق زودا عن الشريعة المكرمة، والنهاردة بنقول برضو عنوان الحلقة: وجوب الدفاع عن الشريعة المكرمة. وجوب الدفاع، طبعا انا لقطت الجزء من هذا العنوان من الامام مسلم. الامام مسلم بيقول: باب بيان ان الاسناد من الدين، وان الرواية لا تكون الا عن الثقات، وان جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وان جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب. ده لمين اللي بيتكلم؟ ده تاني امام من ائمة السنة، كما يشهد بذلك كل العلماء، بيتكلم تلميذ البخاري العالم الاجل مسلم بن الحجاج، بيقول: جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وانه ليس من الغيبة المحرمة. وانه ليس من الغيبة المحرمة. امال هو ايه يا مسلم؟ علمني نوبك ثواب عشان خاطر كل واحد بيتكلم بعواطفه. قال لك: بل هو من الذب عن الشريعة المكرمة، والذب عن الشريعة واجب. اذا من اخطأ في الله او في الرسل او في الانبياء او في القرآن، وجب علينا ان نرد وبأدب. ممكن يكون في حدة بعض الشيء نتناصح فيها، لكن الاصل موجود عندنا، اصل وجوب الدفاع عن الشريعة المكرمة موجود. ولذلك الإمام مسلم جاب في الباب هنا زي ما هقول، أنا مش هتكلم، أنا هقول بس الإمام مسلم قال إيه وكل واحد فاهم انا بقول ايه، هروي كلامه زي ما جه عندنا، واسال الله ان يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتنا وميزان حسنات كل المشتغلين في القناه وكل المستمعين وكل الناقلين وكل من يروج لهذه الحلقات. الاول قبل ما ادخل على الباب العظيم دوت الامام مسلم، دعوني ايها الاحباب اذكر بما سبق في المقدمه، قدمت صحيح مسلم وقد تناولناه من قبل. فالامام مسلم بيقول ليه الناس بتهتم بجمع الحديث والمكررات؟ هل في تكرير هذه الروايات وجمعها فائدة؟ وبعدين الإمام النووي بيقول والله الاستكثار من الأحاديث والروايات وسرد هذه الأسانيد له فوائد عظيمة جدا، لأن المراد من علم الحديث تحقيق معاني المتون، المتن اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ينتهي إليه السند، سواء كان في الأثر يبقى مثلا يشمل بقى كلام الصحابي والتابعي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأثر يشمل الكل، يشمل ما نسب للنبي وغيره. فالمتن هو نهاية الكلام، والسند هو السلسلة الموصلة لهذا المتن. فقال لك فائدة علم الحديث التأكد من تحقيق وتحقق معاني المتون، وكذلك تحقيق علم الإسناد والعلل والمعلل والصحيح والضعيف يعني من الحديث. وليس المراد من علم الحديث مجرد السماع ولا الاسماع ولا الكتابة، بل الاعتناء بتحقيق علم الحديث، تحقيق الحديث والبحث عن خفي معاني الحديث. كذلك والاسانيد والفكر كل ذلك يبحث عنه في هذا العلم المبارك. ودوام الاعتناء به ومراجعة اهل المعرفة به ومطالعة كتب اهل التحقيق فيه وتقييد ما حصل من نفائسه، كل دي من فوائد علم الحديث. فيحفظ الطالب بقلبه ويقيدها بالكتابة، المهم يديم مطالعة ما كتب ويتأكد حتى ربما يكون إماما في يوم من الأيام فيكون محفوظه، فيكون محفوظه حينئذ ثابتا ومرجعا، ويعني هو الإمام في هذا الباب، لأنه اشتهر بالضبط والإحكام وصحة الرواية. يعني انت في يوم من الايام لما يعرفوا انت عندك ان انت محقق ومدقق، كل الناس لما تختلف ترجع لك انت، لان عارفين شده تحريك في الحديث. ودي من فوائد علم الحديث، انه اذا تصدر فيه انسان بلغ من منزل الامامه وصار حجه في الدين. الامام مسلم بعد كده فيه حته قال الامام النووي جميله في شان من يؤخذ منه العلم، الحته دي بقولها ويا ريت تنكتب في كل مكان وتوزع هدايا لكل طلبة العلم. بيقول الإمام النووي وهو بيعلق على صحيح مسلم في هذا الباب، قال ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما. بيقول لك لو أنت قعدت مع واحد متقن للفن ومتقن للعلم ساعة واحدة أنفع لك وأفيد لك من انك تقعد لوحدك في مكتبتك او تجتهد في مع نفسك وتحفظ ساعات بل ايام. ساعة مع شيخ حاذق افضل من قراءتك اياما، وانا اقول بل شهورا بل سنين. كم من المسائل عرضناها على المشايخ عندنا في الكليه او في اصول الدين او الشريعه حلها لنا في كلمتين واحنا قعدنا ندور فيها يمكن ايام او اسابيع. فهنا الامام النووي بياكد هذا المعنى، بيقول ومذاكرة حاذق في الفن، حاذق مش لسه مبتدئ، لا حاذق في الفن معناه ضابط ومحكم ومتقن، ساعة واحدة أنفع من المطالعة أن تستقل بنفسك. لذلك المشكلة النهاردة الشباب الخطأ اللي حصل في بعض الأخطاء الفردية اللي نسبت وحسبت على الإسلام كانت من شباب لم يتأهل ولم يعتمد على المشايخ ولم يسأل المشايخ ولم يجالس المشايخ، بل استقل بنفسه عن المشايخ. قالك ديتها ايه، هجيب شوية شرايط واجيب اتصل بتاع النت واجيب الكتب واجيب كذا وخلاص تكفينا، بلا مشايخ بلا خلافه. هنا الامام النووي يقولك مهما عملت مطالعتك انت مع نفسك واستقلالك عن المشايخ هذا ان حصلت فيه فائدة فساعة مع شيخ افيد لك من ايام وحدك. ده الكلام ده ان كان يحسن الالات، اذا كان يحسن الالات فهم العلم، فما بالك اذا كان لا يحسن الالات فهم العلم. يعني ساعات انت مثلا بتيجي تقرا فتح الباري، فتح الباري ده اي طالب يروح جاي فتح الباري وقاري فيه يقول لك ايه المشكله يعني، اهو عندي ابن حجر وعندي يقول لك ايه على راي واحد يقول لي انا جيت بحضر خطبه مسكت نزلت فتح الباري وشرح العيني وكذا وكذا وفتح فتح فتح اقلب 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 اكتب اكتب اكتب، قلت له والله ما انت فهمت حاجه، عمرك ما تحصل حاجه. لان ايه منهج ابن حجر في التاليف؟ ايه منهجه في شرح الكتاب فتح الباري، شرح البخاري؟ طب ايه منهج بدر الدين العيني؟ طب ايه منهج فلان؟ طب ايه منهج القسطلاني؟ مفيش. انت وانت بتقرا اي كتاب كمان بفايده تانية، انت بتلاقي نفسك لابد تكون عندك علم باللغه، علم بالمصطلح، علم بالاصول، علم القران. ليه؟ وهو بيتكلم عمال بيشير اشارات وهو فاهم او متاكد ان انت فاهم الاشارات دي كلها راح لفين، واخد بالك؟ يقول لك وهذا الامر مثلا من المتشابه الذي تكلم فيه العلماء. انت ما كنتش عارف المتشابه شبه المحكم، هتضل معاه، هتضيع. فالجلوس للكبار دولت ده عايز له الات ومؤهلات ومراحل لابد ان انت تسلكها. فلابد ان تحصل الات، وبعد تحصيل الات برضه لا تستقل عن المشايخ. لان الامام النووي بيكلم مع طلبه العلم المجيدين، بيقول له يا طالب العلم المجيد، انت مذاكرتك مع حاذق في الفن ساعه انفع من المطالعه والحفظ ساعات بل ايام. وطبعا يكون ايه منصف وهو بيراجع وبيذاكر مشايخه. نعم. نرجع هنا نقول ان الامام مسلم في مقدمته الذهبيه هذه قال باب تغليظ الكذب على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي بن ابي طالب: لا تكذبوا علي فانه من يكذب علي يلج النار. لان ليس الكذب على النبي كالكذب على احد الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه، فكلامه دين، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وكما قال في حديث عمرو بن العاص: والذي نفسي بيده لا يخرج من في هذا الا حقا، الا حقا. فلو اتى انسان بباطل وبكذب ونسبه للنبي، يعني جعل الكذب حق، جعل الباطل حق، وجعل الكذب صدق ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك انه من اجرم المجرمين. ولذلك الاحاديث جت كثيره في شان من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني النهارده ممكن تلاقي بعض احيانا بعض الوعاظ بيجي يقول لك حاجات كده تضحك. يعني مثلا ايه؟ يقول لك قال رسول الله، يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم: اسعى يا عبد ونسعى معاك. اسعى يا عبد ونسعى معاك، دي في انهي سوره دي؟ واخد بالك؟ بيقول لك اه والله ربنا بيقول كده. انا وبعدين بقى لما يكابر يقول لك ايه؟ والله انا سامعها من الشيخ. يعني انت سمعت الشيخ في مره يقول لك قال تعالى: اسعى يا عبد ونسعى معاك؟ طب الكلام ده فضلا بقى عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بقى ده يعني حدث ولا حرج. فاذا الكذب على النبي عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ. يعني ايه معنى كلمه تتبوأ؟ يعني ينتظر. او هذا وعيد، بمعناه ان هذا الرجل قد اعد لنفسه متبوأ. للمتبوأ هو الذي يبوء او يرجع الانسان اليه. ففي متبوأ صدق وفي متبوأ كذب. هذا يتبوأ مقعده من اين؟ من النار. عندنا كذلك يا احباب في باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. في كذب، الكذب نوعين. في كذب بمعنى اختلاق اباطيل وهو عارف انها اباطيل، خلاص عرفناه كذاب وهيروح جهنم وحاجز له مكان هناك في جهنم. في واحد تاني كذاب، كذاب من حيث الحقيقه لكن مش كذاب من حيث الواقع. فالزوره دي؟ لا مش فزور. كذاب من حيث الحقيقه ان الكلام ده غير صحيح نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما من حيث الواقع هو لم يتعمد اصلا الكذب على رسول الله. يعني هو اصلا ما نوى ولا تجرأ على مقام رسول الله وكذب عليه، بل هو سمع هذا الكلام ولم يتحرى ولم يتحقق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كذاب، نعم، لان الكذب هو في الاصل عدم مطابقه الخبر للواقع. خلي بالك معايا. الكذب هو ايه؟ عدم مطابقة الكلام للواقع. الكلام ده ما حصلش. واحد عارف ان الكلام ده ما حصلش وبيقوله وبيفتريه، ده كذاب درجة أولى طبعا بلا شك. وفي واحد تاني قال كلام ما حصلش وهو يظن انه حصل ونسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ده كذاب. ايوه كذاب. قال لا، ازاي الكلام ده؟ لان العبرة عندنا في النهاية، هل هذا الكلام يصح نثبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يصحش؟ يصح، قالوا النبي، نعم. ما يصحش، يبقى في كلام تاني. وكلاهما في اللغة يسمى ايه؟ كاذب، لان الخبر غير مطابق للواقع. فالذي يحدث بكل ما يسمع ولا يتحرى ولا يدقق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. هذا كذاب. ويكفيه من الاثم. ايه يعني معنى كلمه كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع؟ يعني يكفيه من الاثم الذي يدخله النار، انه لا يتحرى في حديث. ايه ده؟ طب اقف شويه، نقف شويتين، شويه وشويه وكمان شويه، ثلاث شويات اهم. ليه؟ لان ساعات احنا كتير كخطباء، انا بتكلم عن نفسي اهو، انا اهو بلاش الناس، لان انا بتكلم النهارده لا عن بهلول ولا باهل ولا بهلوله ولا حد، انا بتكلم عن نفسي. بقول انا لما اكون بطلع اقول خطبه وانا مش متاكد من الحديث اثمه ولا اجر، لاني لم اتحرى قبل ان انطق بفمي. قال رسول الله، اصل قال رسول الله وحي، زي ما قلنا الوحي معين، وحي باللفظ والمعنى اللي هو القران، ووحي بالمعنى واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فهذا الذي يكذب على رسول الله انما هو اصلا يكذب على الله، لان الرسول مبلغ عن ربه. فكفى بالمرء هذا امرا يدخله النار ان يحدث بكل ما سمع، لابد ان يتحرى. قال عمر بن الخطاب على اثر رسول الله، كلام يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب المرء من الكذب، يعني يكفيه من الكذب ان يصير كذاب ويوصم بالكذب، ان يحدث بكل ما سمع. الصادق عندهم مين؟ عند الصحابة مين الصادق؟ المتحري. من الذي قال هذا الكلام وما مصدره وما صحته؟ ده الصادق. انما الكذاب اللي كل ما يسمع حاجة بيقولها، وتبقى اشد الكذب اذا نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. الامام مالك بقى بيأصل لتلامذته تأصيل حلو قوي، بيقول اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، يعني ليس يسلم من الكذب على رسول الله، مسيره في يوم هيكعبل وينسب حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم مش موجوده. يقول اعلم، بيقولوا طلبه العلم اعلموا. وبعدين كلمه اعلم معناها ايه؟ يعني افيدك بخبر لا شبهه فيه، لان العلم هو مطابقه الكلام للحقيقه. وبعضهم بيعرف العلم بانه معرفه الشيء ما هو به، فبيقول له اعلم، يعني خذ هذا الكلام ماخذ انه حقيقه مسلمه وقاعده احنا درسناها كائمه وكعلماء، انه استفدناها من التاريخ. الامام مالك بيختصر لنا الطريقه اهو، بيقول احنا كعلماء كاهل دين عرفنا وتاكدنا وبنوصيكم لكم يا طلبه العلم، انه لو ان كل انسان حدث بكل ما سمع لا يسلم من الكذب على رسول الله. اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ليس يسلم من الوقوع في الكذب والخطا. وكمان ايه امام؟ يقول لك ولا يكون اماما ابدا. معنى كلمه امام يعني ايه؟ يعني يؤتم ويقتدى به، فلا يؤتم ويقتدى الا بالمحقق المدقق المتحري. لذلك مش عيب ابدا ان تسال سؤال لبعض المشايخ يقول لك طب استنى ببحث لك، طب الاسبوع الجاي الفتوى دي تسمعها مننا المره اللي جايه، الكتاب ده هعمل فيه بحث لسه. دي شان العلماء، لما تلاقي راجل بهذه الدقه اعرف انه انه على الصراط، انه من اهل الهدى. اما واحد ينكسف او يتحرج يقول لك لو قلت يعني كلام ده زي ده هيقول عليا مش عالم ولا بتاع، اخبطها وزي ما تيجي تيجي. وبعضهم بيجيب كلام مجمل ما تقدرش يطلع منه باي مطلع، واخد بالك؟ تيجي في مساله تقول له ايه رايك يا عم الشيخ، يقول لك والله فيها قولان اختلف فيها العلم، والله هذه مسائل مختلف فيه. لحد ما جم في مره واحد ادعى ان هو اعلم العلماء ومفيش مساله في الارض ولا في السماء اللي عنده منها خبر، فكل ما يجي له ايه يا عم الشيخ ايه رايك في المساله، يقول لهم والله فيها قولان. فطلعوا لواحد بقى ابن يعني ايه يعني ابن نكته شويه ذكي، فقال له عم الشيخ احنا عايزين نسالك مساله. قال له ايه؟ قال له ايه رايك في وجود الله؟ قال له فيها قولان. قال له ام يا كذاب، حتى وجود الله جعلت فيه قولان. اذا المساله يا احباب، الامام مالك بيقول لا يكون اماما ويفتى ويستفتى الا وهو يتحرى ويتثبت، ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع. قال عبد الرحمن بن مهدي لا يكون رجل اماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. يعني يمسك عن بعض ما سمع؟ يعني يدقق، وما يبقاش، يبقى لازم فيه فلتر، لابد يكون باللغه بتاعه الجماعه اللي هم هنا يقول لك كنترول على كل كلمه، بيدقق ويحاسب رايحه فين وجايه منين. هو ده كلام اهل العلم، وده هو ده منهج السلف السابقين. الشاهد من الكلام ده كله اخد منه ايه؟ الزبده كل الكلام ده كله ان هو لابد من النهي عن التحديث بكل ما يسمعه الإنسان، فلا بد أنه يسمع الصدق والكذب، فلو حدث بكل ما سمع لحدث بالصدق والكذب، بل عليه أن يتحرم. مذهب أهل الحق احنا قلناه أن الكذب أي كلام لا يطابق الواقع. طيب نيجي هنا نقول سفيان بن حسين بيقول إياس بن معاوية، احنا عارفين إياس طبعا مشهور بالعلم والحكمة، فقال لسفيان إني أراك قد كلفت، يعني ولعت ولزمت بعلم القرآن والتفسير، اقرأ علي سورة وفسرها، بيختبره قبل ما يقوله نصيحة. فقرأت وفسرت، قال لي هنا بارك الله فيك أحسنت، خد مني بقى النصيحة الحلوة ديت عشان فهمك الجميل، انت طالب علم نجيب تستحق تاخد الايه، تاخد البونبوناية الجميلة دي، تحفظ عليه ما اقول. اياك والشناعة في الحديث، اياك والشناعة في الحديث، فانه قلما حملها احد الا ذل في نفسه وكذب في حديثه. اياك والشناعة في الحديث، لا تأتي بالاحاديث المنكرة الغريبة، فهذا لا يعرف عن إنسان أنه كذاب ويأتي بالأعاجيب والأخاريط عشان يجمع ناس حواليه إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. الإمام مسلم بيقول لك باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في الرواية. سيدنا أبو هريرة بيقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول سيكون، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وده عالم من أعلام الساعة أن يوجد كذابون ودجالون في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهم، قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ده مين اللي بيحذر من هؤلاء الكذابين؟ ده رسول الله مش أنا. النبي بيقول في ناس هتيجي في آخر الزمان يقول لكم كلام ما حصلش، أحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإياكم وإياهم، حذاري منهم. وفي زيادة أخرى الرواية الثانية تقول في مسلم لا يضلونكم، يعني لكي لا يضلونكم ولا يفتنونكم، أو معنى النهي هنا معناها احذروا أن يضلونكم أو يفتنكم. بإيه يا رسول الله؟ بهذه الأحاديث التي لم تسمعوها أنتم ولا أباؤكم، بتلك الغرائب. جاء بشير بن كعب فجعل يحدث، فقال ابن عباس أنت قلت يا بشير؟ قال له أنا قلت كذا. قال له هات الحديث من أوله تاني، من أول ما أنت تكلمت وأخبرت عن رسول الله عيده. قال فعدته، فقال عد لحديثي كذا وكذا هاته تاني. فابن عباس اللي بتحرك قال ما ادري، هل انت عرفت حديثي كله؟ حديثي كله يا ابن عباس وانكرت هذا الحديث، يعني ام انكرت حديثي كله؟ كل انا قلته غلط، انت ليه بتقف معايا عند الروايات والدقائق؟ فقال له ابن عباس احنا زمان ايام الصدق يعني والامانة انا كنا نحدث عن رسول الله اذا لم يكن كذب عليه. ايام الصدق والصادقين قبل الفتن وقبل حدوث ما حدث في الامة من دخول هؤلاء البطالين كنا نسمع ونصدق كل ما يقال لان الكل ثقات، اذا لم يكن كذب عليه. فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه، يعني ايه؟ اصبح الناس لا يتورعون، يأتون بالحق والباطل، أصبحنا نتحرى، مش أي واحد يسمع له يتكلم ولا يروى عن رسول الله. وإحنا برضو بنقول مش أي واحد يقول قال رسول الله ويطلع يقول في الدين نصدقه، لا. ده سنة مين؟ ده سنة ابن عباس بيقول كان زمان، ده كان ابن عباس بيقوله في عصر التابعين يا أحباب وفي أواخر عصر الصحابة، بيقول لا مش هنسمع لأي حد منكم، مش كل اللي هيقول قال رسول الله وكلم في الدين هسمع له، لا لا لا. كنا زمان كنا زمان بنصدق، دلوقتي انت مين؟ من انت؟ وهل اجزت بالكلام في الدين ومن اجازك؟ اتكلم يا حبيبي، قول لي مين انت؟ اذا لم يكن كذب عليه. فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. ده منهج. زيك بقول لك مقدمة مسلم دي تتحفظ وتتحفظ وتتحفظ. وفي رواية تانية عن ابن عباس إنما كنا نحفظ الحديث، يعني ممن نسمعه منهم، والحديث يحفظ، يعني والحديث أهل لأن يحفظ وجدير بيحفظ، فهذا كلام رسول الله يستاهل إن هو يحفظ ويعتنى به. فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات وهيهات وهيهات، لا لا، مش هنصدق اي حد ولا هنقبل من اي حد وهنتحرف كل الكلام. فهيهات وهيهات، لا يمكن ابدا. ده مين اللي قال الكلام ده؟ ده ابن عباس. اجي هنا بقى احباب الى الباب اللي احنا قلنا عليه باب الخطير، لان الوقت بيجري منا. ابن عباس كان قاعد في مرة وجاءه بعض الرواه عن علي بن ابي طالب فجعل يحدث عن علي بن ابي طالب، قال قاعد هذا القضاء، هذا قضاء علي؟ قال له والله كذب، ما حدث، والله ما قضى بهذا علي الا ان يكون ضل، ونحن علمنا انه امام رشد، اذا فهذا الحديث ليس بصحيح. كان بيقعد نقاد لكل الكلام اللي بيتقال قدامه، يقول هات اللي عندك، قول انت بتقول ايه، تروي ايه، فين الفتاوى بتاعت علي بن ابي طالب. كذلك عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي فمحاه، مسحه، قال لا غلط، ما حصلش، اشتب، ما حصلش، لا علي ما قالش كده، الا قدره، واشار سفيان بن عيينه بذراعه، الا حاجه قد كده يعني، اذا بقى قد كده الجمله دي، قال له اه دي صح عن علي بن ابي طالب. كذلك عن الاعمش عن ابي اسحاق قال لما احدثوا تلك الاشياء بعد علي قال رجل من اصحاب علي قاتلهم الله اي علم افسدوا، لانهم اضافوا الى علم علي بن ابي طالب. ولذلك النهارده الشيعه يقول لك روايات كثيره عن علي بن ابي طالب ومكذوبه. فقال هذا الرجل من اصحاب علي والخبير بقضايا علي، قال والله علي مظلوم، والله علي مظلوم، قاتلهم الله اي علم افسدوا علم علي، وهم يظنون انهم شيعته وانهم المدافعون عنه وهم احباؤه، اي علم افسدوا. كذلك مين بقى، سبحان الله، شوف العجب، مين اللي كان رواياته اصح الروايات عن سيدنا علي بن ابي طالب؟ مين؟ اصحاب ابن مسعود. المغيرة ابن شعبة بيقول لم يكن يصدق يعني في امر علي من الحديث عنه الا من اصحاب عبد الله بن مسعود، هم دول تاخدوا منهم كلام علي بن ابي طالب صح، لكن الجماعة الذين تشيعوا له كذبوا عليه. الباب الخطير اللي معانا باب ان الاسناد من الدين وان الرواية لا تكون الا عن الثقات وان جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وانه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. ليس الكلام في هؤلاء من الغيبة المحرمة، وانا ضربت لك مثل المرة اللي فاتت والإخوة جزاهم الله خيرا في فرسان السنة وغيره من المواقع عنصروا الحلقات وكتبوها بالنص المرة اللي فاتت جزاهم الله خيرا، وأؤكد هذا المعنى، أقول أنا قدامي مصلحتين ومفسدتين، إما أنني أدافع عن الشريعة بالكلام في هؤلاء والطعن فيهم إن كانوا مجروحين، وإما أنني يعني أحاول أن أحفظ أعراضهم وكرامتهم حتى ولو على حساب الدين. مش هقول لك واحد ولا حاجه، صوت سمعته، صوت مين ما تقوليش هو مين، صوت من اصوات بيقول ان لا داعي ان احنا نتكلم في بعضينا كدعاء، احنا عايزين نعمل زي الائمه الكبار مالك وابو حنيفه والشافعي واحمد، كان كل واحد منهم بيعذر التاني وما كانش بيفضحه قدام الناس. اقول له طب اولا ده مالك وده الشافعي وده ابو حنيفة وده احمد، واضح دول ائمة وكبار تكلموا بعلم، هل هذا الكلام الذي حدث بين الائمة يعتبر حجة في السكوت عمن كذب على رسول الله ونقول خلاص ويا جماعة نفهم بعضين؟ دول ائمة، ابقى امام زيهم وتعلم زيهم وساعتها نعرف ان انت اهل للكلام في الدين، والله هنعذرك وهنبوس ايديك ونبوس رجليك ونبوس راسك كمان كما في روايه عن بعض الايه؟ عن بعض الصالحين. فالشاهد الكلام في الدين مهم وخطير. كان فيه زمان قبل ما ابدا في الباب الخطير ده هوت، كان فيه استاذ يعني لنا وكنا بندرس معاه يعني، فكان في ناس بتتحرى الصدق تهتم بعلم الحديث وتروي عن رسول الله بدقه واتقان ويعني هقول ايه مزيد من البيان والوضوح. فكان الشيخ يقول ده اكمل، يعني اكمل ما عليه من حق، يجي واحد تاني يخطئ ولا يدقق ويأتي ويقمش من كل مكان ولا يفتش. فكان الشيخ يقول هذا أكمل وهذا أهمل، هذا أكمل وأتى بالحق الصواب، وهذا أهمل فأتى بالكذب والعجاب. حتى اشتهر واحد من التلامذة باسم جميل قوي، كان يعمل بحث، فالشيخ يقول هذا أكمل وعنده صواب، أما هذا أهمل وعنده غلط، لأن الإهمال بيجيب غلط طبعا لا شك في الحديث عن رسول الله أو في الفتوى أو في الفهم للآية أو التفسير، أهمل وعنده غلط. فأحيانا كان أخونا الفاضل بيزيد في بعض الأخطاء، فكان شيخنا بيربينا طبعا جزاه الله خيرا ورحمه رحمة واسعة دكتور محمد رأفت سعيد، وكان يقول إيه أهمل وعنده عبط. فكلمة عبط دي كانت شديدة علينا قوي، يعني العبيط وبتاع كان زي كده. فيقول يا أخوانا لا يكذب، لا يكذب ولا يدعي على رسول الله شيء لم يقله إلا واحدة من الاثنين، إما إن هو غلطان وكذاب على رسول الله، وإما إن هو ذهل عقله وذهب يعني وعيه وأصبح من أهل الإيه، من أهل يعني السذاجة والعبط، بقى أبله، بقى أبله. فكان يقول إيه لما يلاقي واحد أخطأ خطأ كبير يقول أهمل وعنده عبط، أهمل وعنده عبط. الكلمة دي كل ما الاقي واحد يكذب على رسول الله أقول أهمل وعنده غلط أو أهمل وعنده عبط، واحدة من الاثنين، إما أنه متأكد أن هذا الكلام لم يقوله النبي وافترى على الله، وإما أن الكلام ده هو قاله بذهول منه وببله وعدم تدقيق، وإلا فالكلام عن رسول الله خطير. اللي أكد هذا الكلام عن رسول الله أنه خطير سيدنا محمد بن سيرين في باب إن الإسناد من الدين، بيقول إن هذا العلم دين، الله، إن هذا العلم دين يتدين به. أنت بتقول كلام إما أنه يعني يصحح صلاة أو يبطلها، يصحح صيام، أحيانا يفرق ما بين زوجين، فالكلام اللي بتقوله ده دين يتدين وتقرب به لله. فانظر عمن تأخذ دينك الذي يتقرب به لله سبحانه وتعالى، إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. أقولها تاني، والله ده حلو، إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. بقول الكلام ده ليه؟ عشان تخلي بالك مش أي واحد يتكلم تسمع له، لازم يكون مشهور له بالفضل، اشتهر فضله وعرف صدقه وتأكدنا من حكمته. امبارح بقولها برضو باب الحق، كان في يوم من الأيام الشيخ محمود حسان عجبه أحد مشايخنا الفضلاء عندنا في الأوقاف الغربية، فقال لي الراجل ده كويس وبتاعه الشيخ محمد مبسوط منه، فكنت معاه احد وكلاء الوزارة يعني، لسه بتكلم بقول له والله يا مولانا احنا نسعد بك وكلام زي كده كمندوب بقى لقناة الرحمة، وتشرفنا والقناة تحفل بالسادة العلماء، علماء الازهر، والشيخ محمد انت تعرف بيجل علماء الازهر اجلالا عظيما ولهم مكانة كبيرة ويفتح لهم قلبه وذراعيه. ولسه بمهد قال لي انا نفسي اروح للشيخ محمد وابوس ايديه. قلت له يعني انت اجل من ذلك، انت راجل استاذنا كلنا واحنا تلامذتك وبتاع. قال لي يا ابني حب هذا الرجل دين يا عمي، الراجل شوف كلامه، شوف عقله، شوف حكمته، شوف ادبه العالي، احنا اللي نقبل ايد الشيخ، وصيه ادعي لي وقول له فلان الفقير الى الله يرجوك ان تدعو له. شفت الكلام؟ الكلام ده بنقوله ليه يا احباب؟ بنقوله عشان ربنا بيضع حب الصادقين في قلوب المؤمنين جميعا، الصادق ينشر الله عز وجل له في 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 قلوب الطيبين محبه. الراجل قبل ما اروح اقول له هو نفسه بيقول لي بلغهم حبي لهذا الرجل. ليه؟ لان الشيخ محمد ولا نزكاه الله احد دعاة الصادقين، حجه من حجج الله على الخلق. واحد يقول لي انت بتحريض بقى طبعا عشان والله ربنا اللي يعلم، والله ربنا اللي يعلم كم اتقرب الى الله بحبي، وحب محمود حسان كمان يلا، وامين الانصار، كل مشايخنا مصطفى العدوي والشيخ ابو اسحاق، كل مشايخنا دول بنحبهم، وجماعه حتى المصورين دول. فالشاهد يا احباب وطبعا المخرج واللي قاعدين كلهم، المهم يعني بحبكم كلكم. انا عايز اقول يا احباب ايه؟ انا عايز اقول ان من اشتهر علمه ووضعت محبته في قلوب الصالحين فهذا امام يقتدى به. لابد نتحرى مش اي واحد يا احباب يتكلم في الدين. انا مش عايز نمشي ورا المثل اللي كان بيقوله لنا الدكتور رأفت الله يرحمه، اهمل وعنده غلط، اهمل وعنده عبط. يعني مثلا الاستاذ اهمل وعنده غلط لما هيجي يتكلم انا مش هصدقه. ليه؟ لان احنا قلنا العلم ده دين، الحل العلم ده دين، فلينظر احدكم عمن ياخذ دينه. خد معايا كمان قول ابن سيرين ده هي بيأصل لهذه المسألة، بيقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد أيام الثقة والصحابة والتابعين، لم يكونوا يقولوا مين إيه سندك ومين اللي قال قول لرجالك. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة. حط قلم أحمر وأخضر وأصفر وأبيض وكل إقلام الدنيا عشان إحنا محتاجين للكلام الغالي. مش بقولك مقدمة مسلم غالية، بقولك لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. قل لي مين ده عشان اعرف ان كان من اهل العلم، من الدعاة ولا من الادعياء، من الاصلاء ولا من الدخلاء. سموا لنا رجالكم، ما تقوليش قال لي واحد. فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. انا كل ما اتكلم كلمة طبعا انا مستني اللي يقول لك اه يقصد فلان، صدقني انا بتكلم لله. قريت في بعض الكلمات الطايرة برضو في الهواء، ما تقوليش بتاعت مين، اهي الكلمة وطايرة وخلاص. بيسألوا احد الفضلاء، وانا بقول فضلاء، بيقولوا الواحد لما يكون مأموم يقرأ الفاتحة، شوف بقى شوف يعني الهمل، بيقول يرى كل اهل العلم، شوف بيلقيها كده، والجمهور ان قراءة الامام كافية عن قراءة المأموم، هذا في الصلاة السرية والجهرية معا. شوف الكلام. طب ده الاصح معروف ان في السرية والجهرية الامام والامام والمأموم كلاهما يقرأ، والحديث معروف ايما صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداش، لا صلاة لما لم يقرأ بأم الكتاب، وكان ده آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة مش هتكلم، أنا ما بتكلمش في الفقه، أنا بتكلم بقول شوف هنا السرعة، بقول لك وبعدين شوف شوف الافتراء. يقول لك يرى كل أهل العلم والجمهور أن قراءة الإمام كافية عن قراءة المأموم في السرية والجهرية. طيب كذلك من ضمن الحاجات اللي الواحد بيعجب لها، بيقول احد برضو المفتيين كلام كده، انا هختار بس الايه المهم من الوقائع ديت. بيقول لو احنا اقمنا يعني يوم الجمعة قعد مثلا يصلي على النبي صلاة التسبيح، صلاة التسبيح نعم، اللي يصلي صلاة التسبيح في رمضان له أجر الفريضة، وكمان هيكون في مقام المعتمرين والحجاج، يبقى اللي يصلي صلاة التسبيح يبقى حج واعتمر في رمضان. هل في طب عمرة في رمضان كحجة معي؟ طيب لكن هل في حديث بيقول إن اللي يصلي صلاة التسبيح ده صلاة التسبيح أصلا مختلف فيه؟ وإن كان صح خلينا مع اللي صحه، هل ورد إن هو يعتبر معتمر وحاج تكتب له حجة إذا صلى التسبيح؟ سؤال تاني، ما حكم الشرع في صلاة الضحى جماعة؟ صلاة الضحى مختلف فيها، وإن كان الجمهور طبعا أجاز إن هي تصلى جماعة، لكن لا يجهر به لأنها صلاة صلاة النهار، صلاة النهار عجماء، فقال تصلى جهرا جماعة. كذلك من ضمن الأسئلة بيسألوه هل الواحد يستخير في حاجة خلاص انتهت وعدت؟ قال اه يستخير حتى لو الشيء عدى، المستخار فيه ما دام ان هو يتردد يعني ممكن يرجع له تاني. سؤال تاني بيقول له في دم اصاب الانسان في فمه اسنانه بيجيب دم في الصباح، فهل يفطر هذا الشخص اذا وجد دما في فمه؟ شو بقى الفتاوى؟ بيقول لك هذه تختلف من حالة إلى حالة، فإذا كان الدم بسيطا يمضمض فمه ويكمل الصوم، المهم أن لا يصل إلى جوفه. طيب ماشي دي معقول، حتى لا يصل إلى معدته، وعند الصباح فقط يشترط أن يكون الدم النازل من الفم في الصبح، يعني دم المساء في الفم يفطر ودم الصباح ما يفطرش. لا اكون مؤثرا على السماء. فالتاثير كل التاثير عند العصر وعند المغرب لو كان مستمرا عليه فعليه ان يعود هذا اليوم. فتاوى والله ما هتلاقيها في كتاب فقه لانها طبعا مش من الفقه. كذلك بيقولوا على اختلاف الاهله، انا مثلا ساعات مصر بتبقى في يوم وبلد تانية في يوم تاني، نعمل ايه؟ فقال لك القاعده الشرعيه لو ان انسان سافر من بلد الى بلد اخرى يعمل ايه؟ احنا عارفين لو انسان طلع من مصر وانتقل الى بلد تانية فيفطر على توقيت هذه البلد الاخرى حتى لو كان مده الصيام بتاعه ساعات قليله. هو قال لك القاعده الشرعيه يعني التي لا اختلاف فيها ان الصائم عليه ان يصوم ال 29 يوم بس. فافرض الشهر كان 30 مش هيصومه؟ كاملة ولا قناعة ذلك. والاصل خلي بالك الاصل اهو في تأصيل اهو ان يكون تابع للبلد التي خرج منها. يعني انا بقى قاعد في بلد تانية واصوم وافطر على ميعاد البلد اللي انا اتولدت فيها مش البلد اللي انا قاعد فيها. والاصل ان يكون تابع للبلد التي خرج منها. طيب اهو نفس السؤال برضه بيقول له شخص كان مسافر وهو صائم فهل يفطر على توقيت بلده ام البلد التي يصل اليها؟ الجواب الانسان الذي عقد النية على توقيت مصر فيفطر على توقيت مصر حتى لو سافر الى بلاد اخرى. سؤال اخر عن الحبوب للصائم تحت اللسان في رمضان. قال بلاش الحبوب ونستخدم يعني الحقن او اللبوس. طبعا اللبوس ده مختلف فيه ومعروف، بل الجمهور احيانا كثير من العلماء يرى انه مفطر، استخدام اللبوس في رمضان للصائم مفطر، فقال يعني اللبوس لا باس به. طيب معجون الاسنان في الصيام. قال لك يا سيدي لا حرج سوى ان لكل واحد شرطه. معجون الاسنان والسواك في الصيام. قال لك السواك يستخدم في الصيام بدون اكثار منه قبل الصلاة فقط، يعني ما حدش يتسوك وهو قايم من النوم، ولا يتسوك ولا يقرأ القرآن وهو صائم ما دام صائم، انما يباح السواك قبل الصلاة بس. انا عايز دليل يقيد اباحة السواك للصائم قبل الصلاة، دليل في الارض ولا في السماء يقول هذا الكلام. بيأصل اصول وهم يقول لك ايه والاصل والقاعدة، كأن الكلام يعني منضبط ومعاه ادلة. وفي باقي الايام غير رمضان فنوصي به دائما. طيب معجون الاسنان لا يستخدم الا في الصباح او عند الضحى فقط بعيد عن وقت الجوع والعطش. طب ايش جاب بقى معجون الاسنان عند الجوع والعطش؟ يقول لك معجون الاسنان استخدمه بس في غير وقت الاكل. ايش جاب الاكل لمعجون الاسنان بس؟ معجون الاسنان اصلا بيبقى ليه طعم وكلام زي كده، العلماء قالوا البعد عنه اول السواك بس اللي يستخدم للصائم. فتاوى الحج والعمر بيقولوا له هل نيه هل الاحرام في والتلفظ باللسان بالعمره او بالحج جائز؟ شوف بقى الكلام اللي هيضرب في بعضه هتحس منين يودي على فين. قال النيه محلها القلب وصفتها ان ينوي بقلبه انه عن فلان. طيب ويستحب مع ذلك يستحب ان يتلفظ بالنية عند الاحرام للحج والعمرة، يعلن النية يجهر بالنية فيقول اللهم لبيك عن فلان حتى يؤكد ما في القلب باللفظ، لان الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بالحج يعني تلفظ بنية الحج وتلفظ الصحابة كذلك، فدل ذلك على ان على شرعية التلفظ بنية الحج والعمرة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا احباب هو اللي يجي اللي بيعمل عمرة ربنا يرزقنا واياكم العمرة يا رب والحج يقول لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بعمرة، هو ده جهر بالنية؟ هي التلبية من النية؟ ابدا، النية عمل قلبي. التلبية دي من ضمن شعائر الحج يا احباب، ما هواش جهر بالنية، ما هواش جهر بالنية. الجهر بالنية نويت حجا وعمرة، لكن قول الإنسان لبيك اللهم بحجة لبيك اللهم بعمرة هذا الكلام يا أحباب إنما هو من ذكر الحج ومن شعائره، ما هوش دعوة بالنية خالص، ما لهش دعوة بالنية خالص. خلي بالكم الحتة دي، وعلماء الخوارج في الخير ذكروا المسألة ونبهوا عليها، قالوا يا إخوانا تلبية النبي ليست جهرا بالنية، النية في كل العبادات محلها القلب، إنما التلبية شعيرة من شعائر الحج وذكر من أذكاره. سؤال ثاني بيقول اضطررت في رمضان ان اجامع زوجتي في نهاره اكثر من عام من 4 أو 5 سنوات ماذا أفعل؟ فهل لي من توبة أو كفارة؟ معروف، معروف اللي بيجامع امرأته في نهار رمضان إن عليه الصيام شهرين متواصلين أو ما كانش يستطيع، يبقى عليه إطعام 60 مسكين، والحديث واضح بتاع الرجل الأعرابي اللي قال النبي هلكت جمعت أهلي وأنا صام إلى آخره. شوف بقى الراجل اللي بيسأل أو عامل مسؤول، الراجل بيقول له فهل علي توبة أو كفارة رغم أني يعني لا أستطيع الصيام، فقمت بصيام 60 إطعام 60 مسكين، وما حكم زوجتي في ذلك؟ شو بقى الجواب؟ إن الله تجاوز، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. خلي بالك شوف الكلام، بيقول له الخطأ والنسيان أنت كنت جاهل، أه ما عليكش حاجة، هذا أول حاجة برأه. وبعدين فهذا يعني الذي فعلته انتهاك لحرمة الله، وبالتالي انتهاك لحرمة رمضان. يا راجل هو ربنا تجاوز عنه ولا هو انتهاك؟ طيب هذه الفعلة ليست معصية. يا خبر أبيض، دماغها هيوين بقى. الجماع في رمضان ليست معصية ولا فسق، لأن المعصية عن جهل أو عن خطأ فهذا يعتبر، يعني هو ليس عليه شيء، هو آثم ومنتهك ليس عليه شيء وليس واقع في المعصية. شوف السؤال، إن الله تجاوز لأمتي عن خطأ والنسيان واستكروا عليه، فهذا انتهاك لحرمة الله. طب لو كان تجاوز ما يبقاش انتهاك، لأن المتجاوز عنه ليس منتهكا ولا آثما، فهذا انتهاك لحرمة الله تعالى، وبالتالي انتهاك لحرمة رمضان. هذه الفعلة ليست معصية ولا فسق، لأن المعصية عن جهل أو عن خطأ فهذا يعتبر كفر. قالوا دي مش معصية ابدا، انت راجل معذور وخاطئ، انت ما انتش معذور، ما عليكش اي ذنب، بل حاجه بسيطه بس اللي عليك. قال له انت كافر ليه؟ عشان ان انت انتهكت حرمه رمضان. شوف الكلام ماشي ازاي، فهذا انتهاك لحرمه رمضان، وبالتالي انتهاك لحرمه رمضان. هذه الفعله ليست معصيه ولا فسق، لان المعصيه عن جهل وخطا ليس فيها شيء، فهذا يعتبر كفر، لانه كان يبارز الله بالمعاصي وينتهك حرمه الشهر وحرمه رب الشهر، وهذه يعني معصية كبيرة. ومن مظاهرها ان الانسان لا يفعل هذا مرة ثانية اذا تاب ويعزم. طب يعمل ايه يا عم الشيخ اللي هو جامع في رمضان اكتر من مرة؟ قال يصوم شهرا، يكفيه ان هو يصوم شهر عن اللي عمله كله في الايه، في رمضانات الاربع خمس سنين اللي فات. في سمعت الكلام ده قبل كده خالص نهائي، يصوم شهر وخلاص. وعليه الاكثار من فعل الخير والصدقات والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. طيب سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتفريق بين الأبناء في المضاجع، فقال أما التفريق في المضاجع معناه، معنى التفريق في المضاجع الذي أمر به النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم لسبع، علموا أبنائكم بالصلاة لسبع، أو أمروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال التفريق في المضاجع ده عبارة عن إيه؟ معناه تجنب أبواب الشيطان ومداخله، والأفضل عدم رؤية الأخ لأخته. طيب وهذا هو الأفضل، بس يعني في فاضل وفي أفضل، يعني يجوز أن الأخ ينام جنب أخته وليس بذلك بأس. طب فين حديث التفريق إذن؟ إذا كان قال فرقوا بينهم في المضاجع، ده التفريق مش بس ما بين الصبيان والبنات، ده التفريق ما بين الصبيان والصبيان، لا يلتحفان بلحاف واحد. يقول لك لا، هو النبي بس يقصد ايه؟ يقفل مداخل الشيطان، والافضل انه ايه؟ ان هم يبعدوا عن بعضهم. ده مش الافضل، ده واجب يا حبيبي. وفرقوا بينهم في المضاجع ده امر، صيغه افعل تدل على الوجوب وليس هناك قرينه تصريف الاستحباب. طيب واحد بيقول ابني اتعلم من اصحابه يعني البنات ومش البنات والكلام ده كله، الحل ايه؟ قال له الحل ابحثوا عن رفقه صالحه. ماشي. قال له وكذلك تقرأ عليه سورة الفتح والشرح، كل ما ابنك يقعد معك إن فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخره وألم نشرح لك صدرك، هو ده العلاج عشان ابنك يسيب الصحبة السيئة. كذلك سماه وزارة القرآن الكريم. طب ما تعالج الأول الواد عنده خلل في إيه واتكلم معاه ونشوف العلاج النبوي. طيب هل يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي؟ فقال أبو حنيفة بيقول إذا كان ثيب تزوج نفسها. يا اخوانا الخلاف في مسألة الولي وعدم الولي في البالغ وغير البالغ، في البالغ وغير البالغ، وعموما السيب او البكر، اي امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح، لا هنا فيها الجنس، كل النكاح، كل انواع النكاح لبكر او سيب لابد ان يكون بولي. ايما امراه، هي السيب مش امراه والبكر مش امراه، فكل ما يدخل تحت اسم امراه فهذا يدل على العموم. ايما امراه، ما من امراه، ايما امراه نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لا نكاح، لا نفي للجنس، اي نكاح ما يعتبرش شرعي سواء كانت سيب ولا حتى عندها 50 سنه الا بولي. جوزت ان شاء الله جوزت 20 مره، ما جوزت نفسها. فطبعا يقول لك لا، ده ابو حنيفه بيقول تزوج نفسها اذا كانت سيب، واذا كانت بكر لا تزوج نفسها. طيب نيجي بعد كده نشوف سين. نسأل علماء الدين والدعاء الربانيين فنقول هل هناك دعاء لفرد الشعر المجعد؟ هل هناك دعاء لفرد الشعر؟ في دعاء لفرد الشعر؟ طيب هو قال كذا وكذا وكذا ودعاء طبعا واسم من اسماء الله الحسنى. اريد معرفة عدد قراءة ايات توسع الرزق وتقضي الدين. فقال القراءة 100 وفي حال ضيق الوقت بتكون 10، وهذا ما عليه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب هات لي حديث يقول في ايات معينه اقراوها 100. هذا ما عليه. شوف انا بتكلم عن كذب على الرسول له عشان ما تطلعش عن محدث مسلم، بس بطبق بسكت على الواقع. هذا ما عليه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الحكمه في توقيتك للادعيه ب 100 مره؟ تقول اعملوا كذا 100 مره، اقروا الصوره دي 100 مره، اقروا التسبيح ده 100 مره، اقروا اسم الله الاعظم ده 100 مره. وهل يمكن قراءه اكثر من ذلك؟ فقال راى رقم ال 100 في الجواب مذكور في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب هات لي بقى ايه سوره تتقري 100 في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اسئله بقى كتير عن الحرمل ومش الحرمل والكلام من ده. عندنا رجل مصاب بالصدفية وفشل الأطباء في علاجه. يعمل إيه؟ فطبعا قال له مش عارف تاخد كذا وكذا، والدعاء في الصدفية باسم الله البديع، اسم الله البديع، وقراءة أسماء الحسنى. طب أنهي أسماء الحسنى بقى؟ إذا كان الأسماء الحسنى الموجودة الآن لسه العلماء في اجتهاد ولا يزال يجتهد إلى يوم القيامة، وهذا أمر كأن الله سبحانه وتعالى يعني جعله سر كساعة الجمعة تماما حتى نجتهد في البحث عن الأسماء الحسنى. فقال تقرأ الأسماء الحسنى المعروفة، هي خلاص يعني متفق عليها، على الماء ويشرب كذا مرة، وتقرأ 100 مرة وتشرب 100 مرة. بل واحد هيجيب كوباية يشرب 100 كوباية في اليوم الواحد ده يموت. كذلك في حاجات كتير يا احباب عن علاج الركبتين باسم القهار واسم الرؤوف القوي، وحاجات كتير من اللي هي ديت مش هنخوض فيها. لكن انا قصدي اقول ايه؟ انا قصدي اقول ان كلام النبي وتنبؤات النبي صلى الله عليه وسلم بان هناك كذبا سيحدث بعد ذلك قد وقع بالفعل، وهذا علم من اعلام النبي صلى الله عليه وسلم. بيسألوا في سؤال احد الناس من هذا الجنس عن بيع القسط، قال حلال بشرط ان يكون 10%. طب هات لي بقى دليل على ان القسط ما يزيدش عن 10%. كلام كتير. سؤال، هل يجوز اذا قام المالك ببيع العقار ان يقوم المالك الجديد بطرد المستاجرين؟ واحد اشترى بيت يقول المستاجرين خلاص مشهم، فقال المالك الجديد، الشارع بقى بيقول اهو، هل الشارع بيقول كده؟ الملك الجديد إذا أراد إعادة البناء أو الانتفاع بالشقتين وجب عليه شرعا، شوف الكلام؟ شوف الكلام؟ وجب عليه شرعا تعويض صاحب الشقة أو تعويض الساكن عن ثمن الشقتين، أو يلزم بالإتيان له بشقتين بنفس حالة الشقتين اللي كان قاعد فيهم الإيه؟ اللي كان قاعد فيهم الساكن شرعا. طب ودليلك ايه؟ قال رسول الله لا ضرر ولا ضرر ولا ضرر. بالله عليك يا راجل، طب انت بصيت للساكن ما بصيتش للملك؟ طيب سؤال، اذا وضع المسلم امواله في بنك لا يتعامل بالشريعة فما حكم هذا المال؟ فقال هذا المال حلال ويطهره بالصدقة، ويطهره بالصدقة، هذا المال حلال ويطهره بالصدقة. ارجع في اخر اللقاء واقول كان العلماء يصرحون اذا سئلوا عن بعض الافراد ايه رأيك في فلان كان يقول هذا كذاب لا يؤخذ منه لا يسمع له، هل هذا مفتر؟ وهذا كلام جرى عليه العلماء وعدوه ليس من الغيبة، كما عنوى الإمام مسلم باب أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواية بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. أحبابي، أنا سعدت بكم في هذه سلسلة أصل الحكاية. بشكر الإخوة في كل جمهورية، بشكر الإخوة في تونس والجزائر وليبيا، في كل العالم، في مصر وفي كل العالم، اللي اتصلوا بيا وقالوا ان احنا بنكتب الحلقات وبنوزعها هدايا على اخواننا واحبابنا، الاخوه بلطيم وفي دمياط، كل الناس. انا مش قد الشكر اللي انتوا قلتوه، لكن انا ابشركم ببشاره، وهي ان اخويا وحبيبي محمود حسان ابو محمد جزاه الله خيرا اكرمني، اكرمه الله، و قال إن شاء الله في الدورة الجديدة سيكون برنامج آخر اللي هو نظرة النعيم. نظرة النعيم تعرفوا في وجوههم نظرة النعيم، فإن شاء الله يكون برنامجنا الجديد اسمه نظرة النعيم. بشكر باسمكم وأرجو أن تدعوا معايا أن ربنا يبارك للشيخ محمد والشيخ محمود ومشيخنا كلهم في القناة، ويجزيهم عنا كل خير أن هم وثقوا فينا وأعطونا هذه المنحة الكبرى أن نكون خدام وجنود في قناة كل الملايين، كل المحبين. بس مش هسكت دلوقتي، وخلاص الوقت انتهى، ولكن طبعا الناس هتقول لي الفتاوى دي كانت لمين، أقول لك لا بقى، أعمل معروف، أنا عايز أروح سليم يعني. وفي الآخر عسلكم الله، أسأل الله أن نلتقي بكم دائما مع العسل ومع الود والحب ومع نظرة النعيم. نلقاكم يوم الأربعاء القادم، هنبقى متأخرين معلش، الساعة 1 بالليل، 1:30 بالليل، مع نظرة النعيم. البرنامج ده مهم للدعاء والوعاظ، نمسك مواضيع، نشرح كتاب نظرة النعيم اللي بيحكي عن سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب موسوعة علمية، أكبر موسوعة ليك يا واعظ، أكبر موسوعة ليك يا داعية في نظرة النعيم. وعلى فكرة بقى هقولك على حاجة، أنا بالتوافق مع سيدنا ومولانا الشيخ محمد حسان، كل الناس بتقول لي ايه منهج حسان في الخطابه، اشمعنى محمد حسان متميز في الخطابه. النهارده انا بسال الشيخ محمد وسالته، قال لي ان شاء الله يعني هديك بعض الخطوط العريضه، واحاول توفق ما بين كلامي اللي انا قلته في الخطب وبين نظره النعيم والمنهج اللي بمشي عليه. ان شاء الله برضو الشيخ محمد هيبدا يعلمنا، يعني هنتعلم الخطابه من نظره النعيم وطريقه الشيخ محمد حسان، الجمع بينهما، بين اللؤلؤ والمرجان في نظره النعيم. طولت عليكم معلش بقى، أصل أنا بحبكم، ونلتقي جميعا إن شاء الله. شكرا لمخرجنا محمد البطريق، وشكرا للنور والفوديو فونت، وشكرا لمحمد فريد وأحمد وكل الناس اللي قاعدين. شكرا لكم، ألقاكم على خير، ونظرة النعيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.